بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إكمالا لما ابتدأناه سابقا بالحديث عن مقدمات في سورة البقرة عن الآيات العقيدة عن الآيات المتعلقة في شأن العقيدة فيها، سنتحدث بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم عن الجزاء المترتب على من دخل في تلك الصفات الأربع التي وردت في بداية سورة البقرة. قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعوني بداية أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، حياكم الله يا شيخ.
وحياكم الله وحيا المشاهدين جميعا.
حياكم الله يا شيخ. توقف بنا الحديث سابقا عن الجزاء، فقال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم. أولئك هنا لها سر أو لها أو فيها إشارة أو فيها نوع من التنبيه، لماذا أتي بهذه الإشارة الجميلة في بداية سورة البقرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. الآيات الأولى في سورة البقرة جاءت في صفة المؤمنين، سواء كانوا من أهل الأوثان الذين آمنوا أو من أهل الكتاب، فجاء التعقيب بهذه الآية بقوله تعالى: أولئك. وأولئك الصواب أنه يعود إلى الجميع، أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات، وسواء كانوا من أهل الكتاب الذين آمنوا بالكتابين أو من الوثنيين أو المشركين الذين لم يكن لهم كتاب ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت، هو يشمل هؤلاء. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحقيقة هذا الجزاء العظيم لمن استكمل الاتصاف بتلك الصفات السابقة، هذا أمره عجب ودقيق جدا سبحان الله. أولا قال أولئك على هدى من ربهم، وهذا وعد من الله أن من كان على هذا، من كان مؤمنا بهذه الأشياء، فهو على طريق الهداية والبيان والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أولئك على هدى من ربهم، وهذا متى يكون؟ يكون في الدنيا إلى أن يلقوا الله، وحين يبعثون إلى أن يكون الحساب والجزاء. ثم قال: وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون في الدنيا والآخرة، والفوز إنما يكون في الآخرة. إنما قوله تعالى على هدى من ربهم هذا وعد، وفيه معنى الجزاء. لاحظ معي، نعم. معنى الجزاء إيش؟ أن من استقام على منهاج الله عز وجل فالله معه والله يهديه. بعض الناس يظن أن إنه مسألة أو مسائل الإيمان أنك تؤمن بها وانتهى الأمر، خلاص أنا آمنت أو هذا دخل في الإسلام أو نحو ذلك وأن الأمر انتهى. نقول لا،
بالبداية
أنت هذه بداية، وأنت بحاجة إلى، كما قلنا في إهدنا الصراط المستقيم، أنت بحاجة إلى الهداية في كل لحظة من ليل أو نهار في حياتك، وإلى الثبات عليها حتى تلقى الله عز وجل. فجاء الوعد قال أولئك على هدى من ربهم، إذن هؤلاء على طريق صحيح من ربهم سبحانه وتعالى، يوفقهم إليه ويدلهم عليه، وهذه من الله عز وجل مكرمة وتكرم وجزاء، أن من اتقى الله وسار على الطريق الصحيح فإن الله عز وجل يسدده ويثبته. ففي الآية، وهذا المعنى الدقيق جدا، أنه فيه وعد أنك متى استقمت على منهاج الله عز وجل فإن الله عز وجل يثبتك، وهذا سيبين بعد قليل والعياذ بالله في حال أولئك الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم كيف تكون عقوباتهم والعياذ بالله. فهذا وعد، وأنا أعتبر هذا الوعد وعد عظيم، وأحب من المشاهدين جميعا أن ينتبهوا له، أن من استقام على منهاج الله عز وجل واجتهد في ذلك وسار على الطريق الصحيح فالله عز وجل يوفقه ويدله ويهديه ويسدده. ثم قال وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون. وأعظم الفوز أن يكونوا في الدنيا عابدين لله عز وجل، سائرين على طريقة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. معتصمين بحبل الله حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى، وفي الآخرة يكون الفلاح العظيم والجنة. أسأل الله يجعلني وإياهم جميعا منهم.
وجزاك الله خيرا يا شيخ. طيب دعنا ننتقل إلى قول الله عز وجل، طبعا الآن سنتكلم عن صفات الكافرين. فقال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآيات طبعا آيتان تكلمت عن الكفار. صدر الكفار قبل المنافقين، مع المنافقين أشد خطورة كما هو معلوم. ولماذا آيتان في الكافرين وأيضا كذلك 14 آية في المنافقين؟
أحسنت. هاتان آيتان، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هاتان الآيتان في صفة الكفار، ماشي. وستأتي الآيات التي تليها 13 آية في صفة المنافق. لماذا آيتان في الكفار وثلاثة عشر؟ الجواب سهل ميسر، لبيان حال الكفار وغموض حال المنافق، وهذا الذي أجاب به المفسرون، وهو جواب صحيح. أن المنافقين مشكلة، أمرهم غامض، يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التعليق على الآيات التي تحدثت عنهم، إشكاليات كثيرة جدا تتعلق بهم، فهم يظهرون ما لا يبطنون. بينما الكافر
واضح،
الكافر واضح وعداوته واضحة، ولهذا حتى في كلام العرب وبلاغتهم في العلاقات الاجتماعية بين الناس أنهم يفضلون العدو الصريح على العدو الخفي، لأن العدو الصريح تعرفه وتتقي وتتعامل معه بشكل ظاهر إلى آخره، ولا يعني أنه يفضل لكن هو أوضح للإنسان. فلذلك بيان حال الكفار جاء في آيتين، وبيان حال المنافقين جاء في 13 آية، نظرا للاختلاف بين حالة هؤلاء وحالة هؤلاء. ولا يعني هذا الفرق بين كفر هؤلاء وكفر هؤلاء، بل هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، وإن كان المنافقون والعياذ بالله أشد كفرا كما أخبر الله عن جزائهم والعياذ بالله. فمن ثم جاء به.
طيب. قال عز وجل سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. هنا يعني قد يشكل، قال إذن لا ينذر هؤلاء الكفار، لا تبلغ لهم الرسالة، هل الختم هنا حقيقي يعني الجزاء لهؤلاء الكفار؟
طيب، إذا ندخل الآن في ما هي صفة هؤلاء. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم
جزاء.
أحب أن ينتبه الذي يسمعنا إلى قوله تعالى كفروا. إن الذين
كفروا
من هو الذي كفر؟
هم نعم.
انتبه معي
نعم.
إن الذين كفروا، لأن بعض الناس يتكلم في هذا في قضية، سيأتينا بعد قضية القدر والختم، وكأن الله عز وجل، نقول لا، الآية أول ابتدأت بأنهم إيش؟
كفر.
هم من الذي كفر؟
هذا الشخص،
هذا الشخص أو هذه الأمة أو هذه الطائفة من المشركين الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا من هو الذي ابتدأ الكفر؟ من هو الذي كفر؟ من هو الذي بلغ ووصلته الرسالة وآتاه الله عقلا وعلما وإرادة وقامت عليه أسباب التكليف، وآخرها بلوغ الرسالة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يبلغهم بنفسه وهو رسول الله الذي أيده الله عز وجل بالمعجزات؟ هؤلاء كفروا به بعد بلوغ،
يعني الآن كأنهم هم بداية الإعراض، بدأت من عندهم
البعض. من عندهم وهذه سيكون لها أثر في جوابنا قبل بعد قليل إن شاء الله في قوله ختم الله على قلوبهم. هؤلاء الذين كفروا قال الله عنهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. هنا كثير من المفسرين أشار إلى لمحة، إلى أنه سواء عليهم أنذرتهم، هذا في من لم يؤمن، ماشي هذا، ويبينه أن هذا السياق لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو لتطمينه وتثبيت قلبه و ألا يحزن لكفر الكافرين. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل في الآية الأولى وصف المؤمنين، إذا فيه أناس آمنوا ولا لا؟
نعم،
فيه أناس آمنوا، ماشي هذا ولا لا؟
السابقين،
نعم، فيه أناس آمنوا. ولما نزلت هذه السورة وهي مدنية كما تعرف،
نعم صح،
نزلت في المدينة لأن النفاق لم يكن إلا في المدينة،
صحيح.
هذه السورة وهي في المدينة، إذن الذين هاجروا مع رسول الله، الذين آمنوا برسول الله، الذين هاجروا الهجرتين قبل وبعد، إذن هناك ناس دخلوا في الإسلام. إذن ما معنى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. إذن هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هؤلاء الكفار لا تحزن عليهم ولا يضيق صدرك بإعراضهم، فإن الله أخبر عنهم أنهم كفروا وسدوا آذانهم ولم يقبلوا الحق، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني قرروا الكفر مصدقا وبيتوا.
نعم.
ولهذا قول الله سبحانه وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا فيه تنبيه مهم جدا، وهو أن كثيرا من الكفار هو أصلا قرر الكفر، فسواء جاءت الأدلة بصدقك يا محمد أو لم تأتي، أتيت بالمعجزات أو لم تأتي، فهو قد قرر الكفر. ولهذا جاء في كتاب الله وسيأتي إن شاء الله تعالى في العبر والآيات وغيرها بيان أن هؤلاء
يسألون أسئلة تعنتية،
تعنتية لا يريدون، يعني حتى لو حققت لهم لا يؤمنون. انتبه معي لهذه القضية، ها؟ ولا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني إذا جاء يوم القيامة وشاف جهنم قال أبصرنا سمعنا ارجعنا، لكن في هذه الدنيا مهما أتيتهم بآيات نعم. ولهذا قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. فالآيات والمعجزات حين يطلبها الكافر لو كان يريد الإيمان لكان قد حصل عليها من قبل في دلالة النبوة. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أغلب من آمن به لم يرى معجزة، أغلب من آمن به لم يرى معجزة ولم يعش تحديا معينا، وإنما إيش رأى رسول الله وسمع منه فعلم وأيقن أن هذا رسول الله، وهذه دلائل نبوة يقينية تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول من عند الله، فآمن به. طيب والمشركون الذين كانوا يطالبون بكذا وكذا وكذا، هؤلاء أبدا، هؤلاء كما جاء في معجزة شق القمر ويكفروا
معجزة ظاهرة ورآها من
ويرى آية
يعرضه
يقول سحر مستمر. يعني موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله وبدأ يحاججه في الله وفي الربوبية وغيره، فلما جاء بالمعجزة قالوا ساحر انتهى، كذاب ساحر مخادع، وهكذا قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني أن هؤلاء قرروا الكفر فهم كفروا وأعرضوا حسدا وبغضا ورضا بما عليه الآباء والأجداد إلى آخر الأسباب التي تدفع هؤلاء المشركين إلى عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ففي قرارة نفوسهم أن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول، لكن هم يريدون أن يكذبوا. ولهذا حتى كما سيأتينا في أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا للأسف الشديد فإن يعني هذا الأمر الذي نتحدث عنه هو موجود إلى يومنا هذا. يوجد من يعلم أن الإسلام حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق، ومع ذلك لا يؤمن ولا يدخل في الإسلام. ليه؟ لأنه قرر. ما هي الأسباب؟ الأسباب كثيرة، أقلها التكذيب الداخلي، إنه يعني إلى الآن عنده شك، هذا أضعفها. لماذا؟ لأنه هذا الشك يمكن أن يزول بالبيان والإيضاح وغير ذلك. ولهذا من لم يكن إلا عنده شك لا يدري هل هو رسول الله أو لا، هل القرآن حق ولا لا، هذا سرعان ما يزول إذا أخذ مبادئ الأدلة. أما ذلك الذي قرر فهذا مشكلة. فلهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحزن عليهم، هؤلاء هم قرروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. هذه الآية الأولى. ثم بعد ذلك
جاءت الجزاء، ختم الله على قلوبهم،
ختم الله على قلوبهم
يعني فلم يبتدئ بهم سبحانه وتعالى،
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم. والعياذ بالله، الختم والعياذ بالله هو الطبع، وإذا ختم عليه والعياذ بالله فقد أغلق. فقد أغلق.
نعم.
ولهذا بعضهم يقول إنه هو الران، كلا بل ران على قلوبهم.
نعم.
وبعضهم يفرق بينهما من الناحية اللغوية، فيفرق بين الشك والرام والطبع.
نعم.
ويجعلها
كل واحد درجات.
ويجعلها نعم. درجات. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الله عز وجل ختم عليهم جزاء لأنهم هم الذين كفروا.
ابتدأوا بالعراق.
نعم. نعم. فهم الذين كفروا وهم الذين اختاروا الكفر. فكانت العقوبة أن ختم الله عليهم. لكن في هذه المسألة لابد من التفريق بين قضيتين، لأن بعض الجبرية والمعتزلة يخلطون في هذه المسألة. نحن ندرس مسائل العقيدة، فمثلا المعتزلة أنكر هذا وقال لا، هذا إخبار من الله عنهم أنه إيش؟
قد ختم.
أنهم سيكفرون. يعني الختم هو إخبار.
نعم.
إخبار أنهم سيكفرون، ومعنى هذا أنه
لم يبتدئون مثلا
لم يكن من الله عز وجل هداية ولا إضلال لأحد ونحو ذلك، وإنما العبد هو بذان على مذهب المعتزلة أن العبد هو الذي يخلق فعله. نعم. وأن مشيئته مستقلة وإلى آخره، هذا أيضا خطأ.
نعم.
والجبري يحتجوا بالآية على أن الله جبر، وأنه أي واحد ليس له إرادة، وإنما الله عز وجل هو الذي جعل هذا كافرا وجعل هذا مؤمنا وانتهى، وليس له من فعله شيء. وأن الإنسان ما كفر ولا فعل، وإنما هو محل لقدرة الله عز وجل إلى آخر القول. القول الوسط ما هو؟ مبني على أساسين يجب أن ندركه. الأساس الأول أن الله عز وجل في الأصل، في الأساس اللي هو سر القدر، يضل من يشاء ويهدي، وأنه هدى قوما وأضل قوما. انتبهت معي؟
نعم.
لا انتبه لهذا. ليه؟ قال لأن الله مالك الملك
سبحانه،
ولأنه جاء في كتاب الله عز وجل أن الله لو يشاء لهدى الناس جميعا.
صحيح.
إذن عندنا يقين أن الله قادر على أن يجعل العباد كالملائكة، لا يعصب. قادر أو ما هو قادر؟
قادر.
قادر. عندنا يقين أن الله لو يشاء لهدى الناس
جميعا.
نعم. ماشي هذا؟
نعم.
إذن هل لله حكمة في خلق البشر على هذه الصفة؟ نقول نعم. وفي الأصل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهذا ليست خاصة في الهداية والإضلال، وإنما حتى في الحياة والموت والمرض والسقم والأرزاق. الآن الأرزاق مختلفة ولا ما مختلفة؟
مختلفة.
هل يجوز لأحد أن يعترض؟ يجيك واحد ويقول لك أليس الله قادرا على أن يجعل الناس كلهم أغنياء؟ نقول قادر. يقول لماذا؟ نقول لا تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. صح ولا لا؟
صحيح. ما في.
يعني أنت كأنك تتدخل في إيش؟ في ما يسمى بأصل القدر وسره.
نعم.
لأن الله هو الذي أراد. الله قادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء، كلهم أصحى. لماذا هذا مريض وهذا مريض وهذا معوق؟ لماذا هذا يعيش سنة وهذا يعيش 20 وهذا يعيش 100 سنة؟
هذا يؤتى بذرية
وهذا له ذرية وهذا ليس له ذرية. نعم. هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا وهذا إلى آخره. هذا كله إيش نسميه نحن؟ هذه إرادة الله
سبحانه.
إذن لاحظ معي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو شاء الله لهدى الناس
جميعا.
انتبهوا لهذه المسألة. هذه المسألة الأولى. إذن الهداية هو ظل بيد من؟
بيد الله.
بيد الله. ثم إن من هداه الله فهذا تفضل من الله، يجب أن يشكر الله. ومن أضله فهذا عدل منه، ولا يظلم ربك
أحدا.
انتبه. علشان ما يجي واحد يقول لك يضل من يشاء، يعني معناه أن الإنسان غير محاسب، لماذا يحاسب وهو كذا؟ نقول لا، من هداه الله عز وجل ووفقه فهذا فضل، يجب أن يشكر الله وأن يحمد الله، وأن لا يكل الأمر إلى نفسه ولا إلى علمه ولا إلى أي شيء، وإنما يحمد الله على ما أتاه من أن الله سبحانه وتعالى هداه. مثلا إنسان عاش في بلاد المسلمين، في بيت من بيوت المسلمين، احمد الله يا أخي أنك لست هندوسيا في بيت يعبدون البقر، ولست نصرانيا في بيت يعبدون المسيح، ولست يهوديا أو العياذ بالله في بيت فيه كفران مبين، ولست في بيت يعبد بوذا. احمد الله، الله العز وجل هو اللي تفضل عليك. فلماذا تنظر إلى المسألة على أنها يعني خلاص هو أنا نشأت وأنا كذا وأنا ليس لي شيء؟ يا أخي هذا فضل من الله. ماشي هذا؟ ومن كفر وأضله الله عز وجل فليعلم أن هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. واضح المسألة؟
لا.
عدل من الله. لماذا؟ لأن الله لا يظلم، لأن الله غني عن خلقه. من هو الذي يظلم؟ المحتاج. حتى ملوك الأرض اليوم ليش يظلمون؟ يبغى الجبروت، يبغى يوسع الملك، ويبغى يأخذ يتحكم في الناس،
لكن الله غني.
للعلم الله غني عن العالمين. لو أطاع الناس كما جاء في الحديث الصحيح العجيب الحديث القدسي، لو أن ولكم وآخركم كانوا على أتقى ما زال، كانوا على أفجر ما نقص، لو أنه قاموا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، يعني كل واحد منهم تمنى، الواحد تمنى مثل ملوك الدنيا أعطاه الله، كل واحد من أهل الأرض قال لك ما نقص ذلك مما ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الإبرة دخلها في البحر وطلعها، الإبرة ما فيها حتى وعاء يشيل، يعني لو قيل
اعتبر ما يصل
أشد يعني هي أقل، كما قال أخذ العصفور، يعني العصفور لما وضع نقره ربما أخذ قليلا، لكن المخيط لا ربما ينشف بعد ما إذا ما أخذ شيء، إذا لا ينقص من ملك الله عز وجل شيء. فإذا كان كذلك فلله الحكمة البالغة وهو يسأل عنا فهم يسألون، هذا القسم الأول أن الله يضل من يشاء ويهدي
من يشاء.
القسم الثاني وهو المهم المتعلق بموضوعنا هنا أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد كما ذكرنا قبل قليل. هذه الحجة أقامها رب العالمين وأعطى الإنسان فيها، لاحظنا وهذه أمور خمسة احفظوها، لا يتم التكليف إلا بها. أولها العقل، فالمجنون لا يكلف. الثاني البلوغ، فالصغير لا يكلف حتى ولو كان عاقل أبو عشر واثناعش لم يبلغ لا يكلف، هذا رحمة من الله عز وجل أنه ما يكلف إلا لما يبلغ أو يبلغ 15 على قوله. الثالثة القدرة، فالعاجز عن فعل العمل والطاعة لا يكلف. الخامسة الإرادة، فالمكره الذي أكره على شيء لا يكلف. هذه كم؟
أربعة.
الخامسة بلوغ الحجة الرسالية، فمن لم تبلغه الحجة الرسالية فإنه إيش؟ فإنه لا يكلف. طيب هنا هل الله عز وجل يكلف العباد قبل أن تقوم عليهم الحجة؟ لا، معنى علم الله أحاط بكل شيء. يعني خلنا نذكر المسألة عشان نفهمها، يعني ما يجينا واحد يقول ما الفائدة من التكليف في الدنيا، الله علم فلماذا لم يجعله من خلقه إلى ناره، من خلقه إلى جنة. أليس الله علم ما العباد فاعلون؟
لما يكلفهم ويتوعدهم
لماذا ويكون الدنيا والحياة الدنيا والتكليف. فنقول هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعمله وبأن تقوم عليه الحجة ونحو ذلك. ومن ثم فهل لما ننظر إلى المسألة قامت الحجة على المؤمنين والكفار، قامت على جميع الناس؟ نقول نعم قامت. ثم بعد ذلك من اختار الإيمان فله الجزاء، ومن اختار الكفر الكفر فله الجزاء. طيب متى يختم عليه؟ متى ختم الله على قلوبه على سمعه والعياذ بالله؟ لما يبين له الحق ويستبين ويعرفه ثم يكفر ويأبى ويصر، يعاقب بالختم على قلبه، وهذه من العقوبات. أرأيت قبل قليل ذكرنا من رحمة الله على أولئك على هدى
من رب
يدلهم، حتى لو راح يمين أو يسار
وفق
وفق ويسدد يدله الله عز وجل مدى على الإيمان. هذا ما هي عقوبة والعياذ؟ الختم على قلبه. ولهذا الختم على القلب والعياذ بالله من أعظم العقوبات. ليه؟ لأنه إذا ختم على قلبه صار لا يمكن أن يصل إليه. ولهذا جاء في الحديث
الران.
نعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن القلب وأنه أبيض، وأن الذنوب إيش تنكت فيه نكتة سودة. نكتة سودة، فإذا تاب سقل، إذا لم يتب وجاءت الثانية حتى يصبح إيش مرباد. هذا ليش؟ ليش ذنب أسد؟ هذا يعطيك الفرق بينهما، فرق بين المؤمن الذي يقع في الذنب والمعصية فيتوب تجد قلبه يتنظف لا يختم على قلب، بينما الكافر والعياذ بالله الذي جعله والعياذ بالله قلبا مظلما أسود وهو يرى الحق ويبصره ثم بعد ذلك لا يؤمن به تأتيه العقوبة والعياذ بالله، فيختم الله على قلبه. فإذا ختم على قلبه، وطبعا كلمة ختم من الخاتم لأنه يحيط، ومن الختم اللي هو ختم الخطاب حتى لا يفكه أحد، لاحظ معي. فمن ثم فإذا ختم على قلبه والعياذ بالله صار هذا القلب لا يبصر الحقيقة ولا يدركها، وصار والعياذ بالله قلبا مغلقا لا يصل إليه الهدى ولا يصل إليه عقوبة من الله سبحانه.
ولذلك أتى بعدها على سمعهم.
نعم، على قلوبهم.
نعم.
ها وإيش
السمع؟
لاحظ معي الفرق بين الثلاث. ختم على القلب فلا يبصر الحقيقة من داخله، ختم على سمعه فلا يسمع الحق والعياذ بالله. يعني يسمع الآيات التي يهتدي بها المهتدون لكن يعني هذا الكافر والعياذ بالله له أمثال كثر يسمعون الهدى ويؤمنون وهو مغلق لا يسمع.
وأيضا ننتقل
للبصر. وهذا السماع ليس المقصود به السماع وإنما السماع
ليس الحسمة
سماع إيش الاستجابة
نعم.
وإلا هو يسمع. قد قامت عليه الحجة ويسمع الآيات
قد بعضهم يحفظ من القرآن ما يحفظ
نعم وهذا نعم
وأيضا قد يكون فيه الغشاوة نعم. على البصر نعم. استخدمت البصر للغشاوة نعم. طيب لعلنا نأتي بها عبارة عن ممهد أو مقدم لحلقتنا القادمة من مشيئة الله عز وجل. كان هذا الشيخ فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود تكلمنا عن حال الكفار وعما بدأوا به من الإعراض لذلك استحقوا ذلك الجزاء وما حصل لنا الشيخ بارك الله فيه متعلقات هذه العقيدة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ويجعلنا من المهتدين المفلحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.